إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الظلم ظلمات يوم القيامة، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. وإنني والله إذا تكلمت عن الظلم فإنني لا أعني شخصا بعينه، ولا هيئة بعينها، ولا بلدا بعينه، وإنما أتكلم عن الظلم بتمامه وكماله وشموله. قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والطبراني بسند صحيح: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي رواية أحمد بسند صحيح: اتقوا الظلم إياكم ودعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. وفي رواية الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك ودعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، أي تحترق على صاحبها. وفي رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن، فكان من بين ما أوصاه به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال له: وإياك ودعوة المظلوم فإن الله عز وجل يرفعها فوق الأمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لا تظلمن إذا ما كنت مضطجرا كالنبي، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. والظلم أنواع، فظلم الإنسان لنفسه، وهذا ما أورده الحق جل وعلا في كتابه حينما عصى آدم ربه عز وجل وأكل من الشجرة التي نهاه عنها. فلما أكل آدم وحواء من تلك الشجرة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والظلم الثاني هو ظلم الإنسان لغيره، وهذا هو موضوعنا في هذا اليوم الميمون المبارك. ولذا أوصى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما التعامل بالحسنات والسيئات. فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فصلحت عليه والعياذ بالله. أيها الأخ الحبيب، إن الظلم إيذار بهلاك الأمم. ولذا قال جل وعلا: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. وقال جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن الله ليقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويسلم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. الله ليقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويخدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ولذا فإن أصل الظلم هو الشرك بالله جل وعلا. ولذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم أنه لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي حتى جثوا على الركب وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، كلنا ظلم نفسه. فقال لهم الحبيب المصطفى ليس الأمر كما تعنون، ولكن أما سمعتم إلى قول الله عز وجل على لسان العبد الصالح لقمان وهو يقول لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأصل الظلم أن تشرك بالله عز وجل. وسبحان الله، الله عز وجل هو الذي خلقك ورزقك وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، ثم بعد ذلك يذهب العبد ويعبد غير الله عز وجل ويتوجه بالعبادة لغير الله، يتوكل على غيره ويظن أن النفع والضر بيد غيره جل وعلا. إن هذا من أفضل الظلم. ولذا فإن أعدل العبد أن تلقى الله عز وجل بنعمة التوحيد. ولذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن الله عز وجل قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عمام السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وليس حديث البطاقة عنكم ببعيد، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. يؤتى بهذا الرجل فينشر عليه 99 سجلا، السجل كمد البصر، كل تلك السجلات مملوءة بالذنوب والسيئات، فتعرض تلك السجلات على هذا العبد. ويقول الله جل وعلا لهذا العبد عبدي أهذه صحيفتك؟ فيقول بلى يا رب. أهذه أعمالك؟ بلى يا رب. أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيشرح الله عز وجل له بطاقة مكتوب عليها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول جل وعلا عبدي احضر وجهك. فيقول يا ربي وما وكيف احضر وجهي؟ وما تمثل تلك البطاقة بالنسبة لتلك السجلات؟ فيقول جل وعلا احضر وجهك لا ظلم اليوم. فيحضر العبد والسمع بإذن الله جل وعلا، فتوضع تلك السجلات في كفة وتوضع كلمة التوحيد في كفة. قال صلى الله عليه وسلم فطاش في السجلات فإنه لا يرجح مع اسم الله عز وجل شيء. أجل والله، فلا إله إلا الله هي الكلمة العظيمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وخلق الناس وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار وجعل مصير العباد يوم القيامة إما إلى جنة وإما إلى نار، كل ذلك من أجل توحيد العزيز الغفار. إذا فأظلم الظلم هو الشرك بالله عز وجل. فأقم التوحيد لله في قلبك وليكن لسان حالك اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسكين إلا بك، ومن التطويل إلا إليك، ومن الطلب إلا منك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الثقة إلا بك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرغبة إلا لجلالك العظيم، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. ومن الظلم أيضا أن تتحاكم الأمة إلى غير شرع الملك جل وعلا. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والحق جل وعلا في تلك الآية لا ينفي كمال الإيمان وإنما ينفي أصل الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فالنبي هنا ينفي كمال الإيمان، أي لا يحتمل إيمان في قلب عبد حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. أما في تلك الآية فإن الله عز وجل ينفي أصل الإيمان، أي لا يؤمن البتة من حكم غير شرع الله جل وعلا. ومن الظلم أيضا أكل أموال الناس والخوض في أعراض الناس والكذب والخداع والغش والغيبة والنميمة وكل ظلم يقع على العباد فهو من الظلم الذي نهى الله عز وجل عنه. وتدبر معي إلى العدل الذي كان في زمن العدول رضي الله عنه وارضاه. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الذي تعلم العدل بين يدي من رباه الله عز وجل ليربي به الكون كله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب الذي يأتي إليه رسول من بلاد الكفار فيبحث عن قصر أمير المؤمنين فلا يعرفه، فيسأله أين قصر أمير المؤمنين؟ قال ليس له قصر. قال فأين بيته؟ قالوا هو الذي ينام تحت تلك الشجرة. فاقترب الرجل الكافر من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الذي كان يحكم ما يوازي الآن ربع الكرة الأرضية، فنظر إليه وإذا به قد توسد ثيابيه ونام وغط في نوم عميق تحت ظل تلك الشجرة. فتعجب الرجل وقال كلمة شهيرة يعرفها كل الناس، قال يا عمر حكمت فعبدت فأمنت فنمت يا عمر. ثم قال الرجل والله لولا أني رسول إليك من تلك البلاد لأسلمت الآن، ولكن لا غير أرجع إلى بلادي فأسلم لله جل وعلا. وعاد الرجل فأسلم لله من هذا المنظر المهيب الذي رآه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. بل هذا عمر بن عبد العزيز ذرية بعضها من بعض، وأنتم تعلمون جميعا قصة المرأة التي أرادت أن تنطق اللبن بالماء أي تغش اللبن بالماء. فلما مر عمر بن الخطاب وسمع الحوار الذي دار بين الأم وابنتها وهي تقول لها هيا يا ابنتي ائتني بالماء حتى نمسك الجبل، فقالت الابنة المباركة يا أما أما نهى أمير المؤمنين عمر أن عن مسك اللبن بالماء؟ قالت لها وما يدري أمير المؤمنين عمر، إن أمير المؤمنين الآن نائم في فراش. فقالت لها الابنة المباركة يا أما إن كان أمير المؤمنين الآن لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. فلما أعجب عمر بن الخطاب من تقوى وورع تلك الفتاة الميمونة المباركة ذهب لولديه ذهب لولديه عبد الله بن عمرو وعاصم، عبد الله بن عمر وعاصم بن عمر، فقال لهما أيهما يذهب فيتزوج من تلك الفتاة فإني لأرجو من الله عز وجل أن يخرج من نسل تلك الفتاة رجلا يوحد الله به صفوف الأمة. وكان ما كان، ذهب عاصم فتزوج من تلك الفتاة فأنجبت له ابنة سموها ليلى وكنوها بأم عاصم، وتزوجت ليلى أو أم عاصم من حاتم مصر وقتها عبد العزيز بن مروان، فأنجبت له الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز ذرية بعضها من بعض. فعمر بن عبد العزيز الذي حكم بلاد المسلمين سنتين وخمسة أشهر وخمسة أيام أقام العدل فيها في كل أرجاء المعمورة، دعا الناس إلى دفع زكاة أموالهم وإلى الصدقات من فضل أموالهم، فتجمعت الصدقات من كل مكان حتى امتلأت خزانة بيت مال المسلمين ولم يستطيعوا أن يغلقوا الباب من كثرة الأموال. فأمر من ينادي في كل مسجد من 26 دولة أن ينادي على الفقراء والأرامل واليتامى لكي يأخذوا من المال من بيت مال المسلمين. فكانوا ينادون في كل يوم أين الفقراء؟ أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. فيرجع المال كله إلى بيت مال المسلمين. يتعجب عمر يقول أما أرسلتم من ينادي؟ يقولون بلى أرسلنا من ينادي، ولكن يا أمير المؤمنين عبدت فعبدت الأمة كلها. فيرسل من ينادي من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد ديون المسلمين جميعا في 26 دولة. من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين. من أراد أن يحج ولمال المسلمين
وحج النذير الذين لا يستطيعون ولا يقدرون على تكاليف الحج حجوا من بيت مال المسلمين. ثم قال ائتوني بالحبوب وامطروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. فلما تبقى المال قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء اهل الكتاب. هكذا كان العصر في عهد العدول. بل عمر بن عبد العزيز وتدبر معي الى تلك القصه التي يطيش العقل من حول تلك القصه. تخيل في يوم من الايام اخذ المسلمون جزءا من ارض كانت ملكا للنصارى. فاقام النصارى كنيستهم بجوارهم واقام المسلمون مسجدهم على تلك البقعه وما يجاورها. فجاء بعض القساوسه وشكوا هذا الامر لعمر بن عبد العزيز. فأصدر عمر بن عبد العزيز في التو واللحظة الأمر بهدم الجزء الذي أخذ من الكنيسة، أي بهدم الجزء من المسجد الذي أخذ من الكنيسة وإعادة هذه الأرض للكنيسة. فتعجب علماء المسلمين، قالوا هذا لا يمكن أبدا، نهدم المسجد حتى نعطيه لهؤلاء. فأخذوا يدافعون عن هذا الأمر، ولكن عمر بن عبد العزيز قد أصدر قرارا آخر بوقت هدم هذا المسجد، اي هذا جزء من المسجد، وضم تلك الارض لهؤلاء، لان الارض كانت حقا لهم. واذا بعلماء المسلمين قد ذهبوا الى القساوسة وتفاوضوا معهم، ورد القساوسة ان ياخذوا مزيدا عن تلك الارض جزءا كبيرا من المال. فلما جاءوا واخبروا عمر بن عبد العزيز قال لهم اما اذ رضوا بهذا المال فان المسجد يبقى كما كان. بالله عليك هل تجد هذا العبد في ظل دين من الاديان غير دين الله جل وعلا؟ لا يكون هذا ابدا. بل ترسل امراه فقيره معدمه الى عمر بن عبد العزيز الذي يحكم 26 دوله. تخيل امراه عجوز فقيره من ارض مصر من محافظه الجيزه، ولولا ان تلك القصه ثابته لقلنا انها من لدن الخيال. امراه ترسل الى عمر بن عبد العزيز وتقول له من فرتونة السوداء الى امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، اما بعد فاني لا املك من الدنيا الا بعض الدجاج الذي اربيه وانميه واتاجر واكل من ريع هذا الدجاج، وان طول البيت قصير وان الرسول يطلقون دجاجي، فاسالك بالله جل وعلا ان تامر وزيرك او ان تامر امير مصر ان يعلي جباري حتى لا يستطيع اللصوص ان يصرخ دجاج. تخيل هذه الرساله تصل الى امير المؤمنين، واذا بامير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يرسل رساله في التو واللحظه الى حاكم مصر وقتها، وكان اسمه ايوب ابن شرحبيل. قال من عمر بن عبد العزيز الى ايوب بن شرحبيل اما بعد فانه قد وصلتني رساله من فرتونه السوداء وهي في مصر في محافظه الجيزه، فاذهب اليها بنفسي ولا ترسل احد بالواد، فاذا ما عثرت على بيتها فاعني لها جدار بيتها بنفسي. وذهب ايوب بن شرحبيل حاكم مصر الى بيت فرتونة السوداء، فوجدها امرأة فقيرة معدمة، واذا به يقول لها لقد ارسلت رسالة الى امير المؤمنين. قالت اجل. قال فانه قد امرني ان اعني جدارك بنفسي. واخذ ايوب بن شرحبيل يعني جدار فرتونة السوداء بنفسه حتى لا يستطيع اللصوص ان يصرخ دجاجها. بالله عليكم باي كلام نعذب على تلك العداله وتلك النزاهه وهذا العدل الذي شاع بيوت ودول المسلمين في عهد العدول رضي الله عنهم وارضاهم. بل قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير واحمد بسند صحيح، يخرج رجل من اهل بيتي اسمه كاسمي واسم ابيه كاسم ابي، يملا الدنيا عدلا كما ملئت ظلما وجورا. يقصد النبي به النبي رضي الله عنه وارضاه. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان الناس لما اذا عادوا الى دين الله جل وعلا وحققوا وعاشوا قلبا وقالبا مع شرع الله عز وجل، فإن الله عز وجل يشيع لهم البركات ويغلق عليهم البركات من الأرض والسماوات. فقال صلى الله عليه وسلم والرب المسلم ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حاكما مقسطا اي حاكما عادلا يعيش مع العدل الذي انزله الله عز وجل. حاكما مقسطا فيقتل الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ولماذا؟ لأن الناس يعلمون أن نزول عيسى عليه السلام علامة من علامات الساعة الكبرى، فإذا ما نزل عيسى فهذا إذان بقرب قيام الساعة. فماذا يصنع الناس بالمال والجاه ولا الوزارة ولا الدنيا بأسرها؟ إذن فالسجدة الواحدة في هذا الوقت تكون خيرا من الدنيا وما فيها. في رواية الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأمر الله السماوات أن تنزل بركتها، ويأمر الله الأرض أن تخرج بركتها، حتى يجتمع الفئام من الناس على الرمانة الواحدة فلا يستطيعون أن يكملوها، وحتى يجتمع الرهط من الرجال على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوها. فوالله لو وضع الرجل فترته على الصفا أي على الجبل الأملس أو الصخر الأملس الذي لا ينبت لأنبتت بإذن الله. وينزع الله السم من كل ذات سم، لا سموم في الحياة ولا العقارب ولا أي شيء، حتى إذا وضع الطفل يده في فم الحية لا تضره، وحتى إذا وضع الرجل رجلاه برجليه على رأس الأسد فلا يضره. ويفيض الخير في عهدهم 7 سنين تكون من أجمل سنوات الأرض، كل ذلك لأنه ينزل حاكما مقسطا أي حاكما عادلا. أجل الله، كل ذلك لا يكون إلا في عهد العدول. تدبر معي إلى قول الحج القيوم، قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مقطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأسئلتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، لماذا؟ نجب دعوتك ونتبع الرسل. فيقول جل وعلا: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. كل هذا قال عنه جل وعلا: هذا بلاغ، هذا بلاغ للناس، وليُنذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. أجل والله، تدبر معي ما كان من أمر كسرى الذي أرسل مؤدبا ليعلم ولده الأدب والعلم. فجاء هذا المؤدب في يوم من الأيام وضرب ابن كسرى ضربا مبرحا بغير جرم ولا ذنب، فتعجب هذا الطفل، وظلت هذه الحادثة راسخة في ذهنه. فلما كبر هذا الطفل وأصبح أميرا على البلاد، ابتدع هذا المؤدب وقال له: أيها المعلم، لقد ضربتني وأنا طفل صغير بغير جرم ولا بغير ذنب، فما الذي حملك على أن فعلت معي هذا؟ فقال له هذا المؤدب: اعلم أيها الأمير أني لما رأيت أنك قد وصلت إلى كمال الأدب والعلم، علمت أنك ستكون حتما ولزما أميرا على تلك البلاد، فأردت أن أطيقك ألم الظلم حتى لا تظلم أحدا إذا وصلت أميرا. فشكر له صنيعه وأمر له بجائزة. بل تدبر معي قول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ لا إله غيره ولا رب سواه. يحكى في قصة بني إسرائيل أن امرأة عجوزة مسكينة فقيرة جاءت إلى خلف جدار قصر جبار من الجبابرة، وبنت كوخا صغيرا تأوي إليه في آخر اليوم بعد التعب والشقاء الذي تلقاه في طلب الرزق. ففي يوم من الأيام قام هذا الجبار وطاف حول القصر فوجد هذا الكوخ، فقال إن هذا الكوخ قد شوه منظر القصر، فأمر جنوده فهدم الكوخ. ودخل الرجل فنام في قصره، وجاءت المرأة العجوز الفقيرة المسكينة بعد عناء اليوم لتبيت في هذا الكوخ، فوجدت الكوخ قد هدم، فقالت سبحان الله من هدم هذا الكوخ؟ قال لها هذا الأمير الذي يسكن في هذا القصر. فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم توجهت إلى من يسمع لبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقالت اللهم إن كان هذا الجبار فأين كنت أنت؟ فغضب الجبار جل وعلا لغضب تلك المرأة، فأمر جبريل عليه السلام فقلب القصر على ما فيه. إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم أن سعيد بن زيد وهو من العشرة الذين بشروا بالجنة، جاءت امرأة اسمها أروى بنت أويس وشكت إلى مروان بن الحكم، قالت له إن سعيد بن زيد قد أخذ جزءا من أرضي ووضعه في أرضه ظلما وجورا وعدوانا. فلما قال مروان بن الحكم لسعيد بن زيد هذا الكلام، بكى سعيد بن زيد وقال سبحان الله انا اخذ تلك القطعه من ارضها بعدما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ شبرا من ارض اخيه ظلما طوق به يوم القيامه الى سبع ارضي، والله ما فعلت هذا. اللهم ان كنت تعلم ان هذه المرأة قد قامت رياء وكذبا وسمعة فلا تمتها حتى تعمي بصرها وتمتها في ارضها. يقول الراوي فوالله ما ماتت حتى عمي بصرها وبينما هي تسير في يوم من الايام في ارضها حتى سقطت في بئر من تلك الارض فماتت بدعوة مظلوم. بل وفي الصحيحين ان سعد بن ابي وقاص وكان يحكم كان واليا على الكوفة بأمر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، فشكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إلى أمير المؤمنين عمر حتى أنهم جاروا عليه وقالوا والله إنه لا يحسن يصلي. سعد الذي هو من العشرة الذين بشروا بالجنة يتهم بأنه لا يحسن يصلي، لا يعرف يصلي. فقام سعد بن أبي وقاص لما علم ان رجلا بعينه قد قصه لهذه التهمه، وقال عن سعد انه لا يحكم بالسويه ولا يمشي بالعدل في الرعيه، فقال سعد بن ابي وقاص اللهم ان كان عبدك هذا قام رياء وكذبا وسمعه اللهم فاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن. فطال عمر هذا الرجل وطال فقره حتى انه كان يقف على الطرقات ويقبض الجواري ويغادر النساء ويقول شيخ مفتون اصابتني دعوة سعد. اجل والله دعوة المظلوم. بل وشى رجل الى الوليد بن عبد الملك وقال له ان بشير بن سعيد يتكلم في امراء تلك المدينة كلاما لا ينبغي ان يقال، فأتي بشير بن سعد وقال له الوليد بن عبد الملك ان هذا الرجل يقول انك تتكلم في امرائنا كلاما لا ينبغي. فقال رجل اجل والله انه يقول فيكم كذا وكذا. فقال بشير بن سعد والله ما قلت ما قال، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الرجل قد قام كاذبا واراد ان يظلمني عند هذا الامير فاللهم لا تخرجني من هذا المكان حتى تقر عيني به وتريني آية من آياتك فيه. يقول بشير بن سعد فوالله ما خرجنا من مجلس الامير حتى انتفض الرجل انتفاضة شديدة وسقط ميتا باذن الله جل وعلا. واخيرا حتى لا اطيل على حضراتكم، اورد ابن الدنيا قصة جميلة مباركة وان كنا لا نقف على سندها، انه قال كان هناك رجل من التجار الصالحين من السلف الصالح، كان رجلا امينا صادقا طيبا مباركا، وفي رحلة من رحلات التجارة وكان يضع في جيبه مالا كثيرا تعرض له لص في الصحراء، فقال اخرج مالا، فاخرج هذا الرجل ماله له، ثم قال له هذا اللص أريد أن أقتلك. فقال له هذا التاجر الأمين: وماذا تصنع بخصي إن كنت قد أخذت المال؟ قال: لا بد من خصي. قال: إذن فأمنيني حتى أصلي ركعتين لله جل وعلا. قال: لك ذلك. قال الرجل: فلجأت إلى من يجيب المضطر إذا دعاه، وقلت في سجودي بكل أحاسيسي وبكل قلبي، قلت له: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يراه، وبملكك الذي لا يضاه، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، اللهم اسقني شر هذا الظلم. يقول: فوجدت رجلا قد أتى على فرس ومعه حربة، فوضعها في صدر هذا الظلم فقتله في الثوب والأحمر. فقلت له: سألتك بالله عز وجل، من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا ملك من السماء الرابعة، لما دعوت دعاءك الأول سمعت لأبواب السماء قعقعة، فلما دعوت دعاءك الثاني سمعت لأهل السماء ضجة، فلما دعوت دعاءك الثالث قيل لي: هذا دعاء مقبول. فاستأذنت ربي عز وجل على أن أنزل لأنقذك بإذن الله عز وجل. أجل والله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ لا إله غيره ولا رب سواه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين انتصروا. أما بعد، وقد يسأل سائل ويقول: إذن فما هي مغبة الظلم في الدنيا والآخرة؟ أما عن مغبة الظلم في الدنيا فاستمع معي إلى قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي قوله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بل إن الله عز وجل يحرم الظالم نعمة الهداية. قال جل وعلا: والله لا يهدي القوم الظالمين. بل الذي أعظم من ذلك أن الله يحرمه نعمة المحبة، أي إن الله عز وجل لا يحب الظالم. قال جل وعلا: والله لا يحب الظالمين. وأنا والله لا أتخيل أبدا إنسانا يعيش على وجه الكون ورب الكون يبغضه، كيف يعيش في هذا الكون؟ أما عن مغبة الظلم في الآخرة فحدث ولا حرج. تدبر معي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاض الشاة الجلحاء من الشاة البراء، أي الشاة التي لها قرون نطحت شاة أخرى ليس لها قرون، يؤتى بالشاتين يوم القيامة فتنطح التي ليس لها قرون تلك الشاة التي نطحتها في الدنيا، ثم يقول لهم جميعا جل وعلا: كونوا ترابا. فيود الكافر في هذا الوقت أن يكون ترابا. لتؤذن الحقوق إلى أهلها. بل قال النبي كما في الحديث الذي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما وقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ولا جمال. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك لنا هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار والعياذ بالله. بل تبطل معي ما يكون حتى بين المؤمنين بعد أن يمروا من على الصراط. وما أدراك ما الصراط؟ الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر كما جاء في الحديث الضعيف. والصراط منصوب فوق من جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. ولكي تعلم قدر هذا الصراط أهدي إليك حديثين، والحديثان رواهما مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي الله عز وجل على آدم يوم القيامة فيقول: يا آدم اخرج من ذريتك بعض النار، اي نصيب النار. فيقول يا رب وما بعض النار، كم عددهم؟ فيقول من كل اكل 9، من كل اكل 999 في النار وواحد في الجنه. هنا تذهل كل مرضعه عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والحديث الثاني رواه مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: درس الجاسر يوم القيامه مثل احد، درس بحج شبه احد، وسمت جلده 40 ذراعا، وفي روايه 70 ذراعا، ومشيته من جهنم، وفي روايه ما بين منكبيه كما بين مكه والمدينه. هذا حجم جاسر الواحد. اضف هذا الحديث الى الحديث الاول انه تفتح النار من كل 1000 على 999، ثم تبدا بعد ذلك الشفاعات، لكن تبدا النار على هذا العدد. وفرق النار منصوب الاضطراب، فهل تتخيل حق الاضطراب؟ لا يمكن ان يتخيله عقل بشر. فيمر الرجل المؤمن من على الاضطراب ويمضي حتى يصل الى اخر الصراط ويعبر من على النار، وما بقي الا ان يدخل الجنه. ولكن الله عز وجل جعل بين النار وبين الجنه قنطره للمظالم، وهذه القنطره لا تكون الا بالمظالم التي بين المؤمنين، اي لا تكون في مظلمه بين مؤمن وكافر ابدا. فكلهم يدخلون الجنه، ولكن بفعل تلك المظالم يتخطون تلك المظالم، فقد ينقص الرجل درجة من الجنة، وقد يرتفع الرجل درجة في الجنة، كل ذلك بسبب تلك المظالم. كما في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص أهل الله، يخلص المؤمنون يوم القيامة إلى قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياة الدنيا، حتى إذا أنفقوا ونفقوا أذن لهم بدخول الجنة، فلا يؤذن لأحد بدخول الجنة حتى يرد كل المظالم إلى أهلها. أجل الله. وتفضل معي تلك الآيات التي تحكي عن مغبة الظالمين في الآخرة، أجارنا الله وإياكم من الظلم. قال جل وعلا: ولو ترى فيه المجرمون ناكسوا لرؤوسهم عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: انحن صبرناكم على الهدى بعد ان جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل نكفر الليل والنهار استكبروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. اذا فلا فائده من هذا الحوار الجليل. وأقول الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وتدبر معي قول الله جل وعلا: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا: لو أتانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن الظالمين لهم عذاب أليم. وتدبر معي قوله جل وعلا: وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وهذا الكلام موجه لكل ظالم، إن كانت الجبال ستنسف نفسا فكيف بالظالم. ويسألونك عن الجبال فقل ينزفها ربي نفسه فيظهرها صاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنفا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا أنفا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورؤي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ثم قال جل وعلا بعدها وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاف من حمل ظلما أتى والله خاف من جاء يوم القيامة بظلم العباد أيها الأخ الحبيب إن الذنوب التي بينك وبين الله قريبة من المغفرة بمجرد أن تقول يا رب يقول جل وعلا لبيك عبدي قد غفرت لك أما ظلم العباد فهو مئيس فإنك لا تدري ما الذي يحدث لك يوم القيامة بل لا تدري ما يحدث لك في الدنيا والآخرة فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب فيا من أخذت أموال الناس رد الحقوق إلى أهليها ويا من قف في أعراض المسلمين صل إلى الله عز وجل وتحلل من تلك المظالم ويا من سعيت بالنميمة بين المسلمين صل إلى الله عز وجل وأصلح ما أفسدته ويا من قتلت المحصنات صل إلى الله عز وجل وأصلح كل ما أفسدته وحتى لا أجيب على حضراتكم أختم هذا اللقاء بتلك القصة المؤثرة وهي قصة من دول الخليج يحكيها رجل هو صاحب القصة يقول كنت أعيش مع زوجي وأولادي عيشة هانئة سعيدة لا يعلمها إلا الله عز وجل فقد كنا نعيش على طاعة الله وعلى ذكر الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يا راقد الليل مذكورا لأوله إن الحوادث قد يطلقن أسحارا قال وبينما أنا في ليلة من الليالي وإذا بضابة للشرطة يطرق باب بيتي فخرجت وكنت من خطب ومن حدث قال أنت فلان ابن فلان وسماه باسمه كاملا قلت أجل قال أنت مطلوب عندنا في قسم الشرطة قال فظننت في بادئ الأمر أن الأمر مجرد تشابه في الأسماء لأنني رجل مستقيم أعيش على طاعة الله ولا أفعل شيئا يغضب الله عز وجل قال فلما ذهبت إلى قسم الشرطة وسلمت على زوجي وأولادي وأنا أعلم يقينا أني عائد إلى بيتي بعد ساعة أو ساعتين وإذا بي وأنا في قسم الشرطة أجد نفسي متهما بجريمة قتل لرجل ما سمعت عنه قبل اليوم ولا عرفت ولا قابلته بل وجدت شهودا وقفوا وشهدوا علي زورا وظلما وعدوانا بانني قاتل هذا الرجل فقلت انا لله وانا اليه راجعون والله ما رايت هذا الشخص ولا سمعت هذا الاسم مره في عمري وما رايت هؤلاء الناس قال نقسم بالله جل وعلا انت قاتل هذا الرجل قال وفجاه وجدت نفسي في غياب السجون ظلما وعدوانا ولم يحكم في تلك القضية بالقصاص الذي يطبق في تلك البلاد لأن أولاد المقتول كانوا قصرا لا يستطيعون أن يؤذوا برأيهم في تلك القضية فانتظروا حتى بلغوا سن البلوغ قال الرجل فظللت محبوسا بين جدران السجن 15 سنة ظلما وعدوانا أذوق مرارة السجن وظلم السجن وأنا أعلم يقينا أنني بريء ما فعلت شيئا حتى أعاقب عليه تلك العقوبة وحرم الرجل من زوجه ومن أولاده ومن عيشه ومن مسكنه ومن وظيفته ومن كل شيء في متاع الدنيا ظلما وعدوانا بسبب شهادة الزور التي شهدها هؤلاء الناس قال ولما كبر أولاد المقتول لم يرضوا بالنية بل طالبوا بالخطاب وجمع الناس في صعيد واحد في المكان الذي يطبق فيه حكم الخطاب وجيء به مكبلا في قيود وجاء أولادي وزوجتي الذين لم أرهم منذ سنوات عديدة مديدة قال فنظرت إليهم نظرة وداع ودموعي تنسكب بين وجنتي وأنا أعلم يقينا أنني بعد دقائق لن أراهم إلا يوم ينفخ في الصور بين يدي العزيز الجليل جل وعلا قال فنظرت إليهم وأنا أبكي حزنا وحسرة على هذا الظلم الذي وقع علي والله يعلم أنني مظلوم وبدأ الرجل يغطي وجهي وبدأ يقرأ تلك الإجابة الكلمات التي يقرأها قبل تنفيذ حكم الخطاب. وبينما هو يقرأ وإذا بي أتوجه إلى من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، وقلت يا رب بأعلى صوتي: يا رب إنك تعلم أنني وعزتك وجلالك، إنك تعلم أنني مظلوم، ما قتلت وما فعلت شيئا، رب إني مغلوب فانتصر. يا من يجيب المضطر إذا دعاه: إنني مضطر فاكشف عني هذا السوء يا رب العالمين. قال الرجل: فلم أكمل تلك الكلمات حتى سمعت صوت رجل يصرخ في ساحة القطار ويقول: لا تقتلوه فأنا القاتل الحقيقي، لا تقتلوه فأنا القاتل الحقيقي. قال: وقام الشهود الذين شهدوا علي من قبل بأنني أنا الذي قتلت، قاموا جميعا يقسمون بالله أنني ما قتلت وما فعلت شيئا، وأن هذا الرجل هو القاتل الحقيقي. قال: فنزع الغطاء عن وجهي ودموعي تنهمر، لأن البراءة ظهرت ممن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما أنا فانطلقت إلى زوجتي وأولادي وأنا أقبلهم وأخذهم في أحضاني بعد أن حرمت منهم 15 سنة، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقصره. وبدلا من أن ينطق الرجل حكم القصاص علي، وإذا به ينطق حكم البراءة الذي جاء من عند رب السماوات والأرض. يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقعه. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول قل أمن فإن الخير عندك أشمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قمعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لجودك أن تقلط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نورا يصدع. أيها المظلوم، اعلم أن الله ليس غافلا عما يعمل الظالمون. وأيها الظالم، تب إلى الله عز وجل ورد المظالم قبل أن يأتي عليك يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا درهم ولا دينار، لا ينفعك إلا عملك الصالح. فأسأل الله جل وعلا أن يجنبنا جميعا الظلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا في أفغانستان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حباة فاحملهم، عراة فاكسهم. اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أليت اليهود يوم أسود كيوم عاد وثمود. صلت على اليهود والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، خذهم أخذ عاد وثمود. اللهم أن فيهم عجائب قدرتك، اللهم أن فيهم عجائب قدرتك. صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، جمل الدماء في عروق اليهود. اللهم جل جوارح اليهود، اللهم اخلصهم ضد رقابك المجانين. يسر اطفالهم كما يسرهم اطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا.